الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن بين المصنف والشارح إشكال المشائي، إشكال الحكماء على العرفاء، وقد بذلا في سبيل ذلك أقصى ما يمكن للباحث أن يبذله لإيراد الإشكال، صار الآن بصدد دفع هذا الإشكال. حاصل إشكال الحكماء أن البراهين التي أقيمت على وجوب الوجود لا تقتضي أكثر من وجود طبيعة وجودية خاصة تكون ممتازة عن سائر الحقائق. بسيطة غير مركبة، وهذا ما يذهب إليه الحكماء. وأما الاستناد إلى تلك البراهين لإثبات وجوب مطلق الوجود بحيث لا يكون في مقابله موجودون، فهذا أمر خارج عن نطاق تلك البراهين. هذا حاصل إشكالهم. والجواب الذي يطرحه المصنف هنا نذكره مرة إجمالا حتى نجمع أطراف البحث ثم نشرع في تفصيله. الجواب إجمالا عن هذا الإشكال أن تلك الطبيعة التي يدعى تعلق الوجوب بها وعروض الوجوب عليها، إما أن تكون طبيعة في نفسها قابلة لفرض الصدق على كثيرين بحيث يكون لها أفراد في الذهن أو في الخارج، أو لا. والشق الثاني هو مطلوبنا، والشق الأول فيه محذور، وذلك لأنه لو وجدت لهذه الطبيعة أفراد ولو في الذهن لزم من ذلك بعض المحاذير كانقلاب طبيعة الواجب إلى الممكن أو عروض المعلولية على الواجب. فإذا استحال هذا الشق تعين أن لا يكون لطبيعة الواجب أفراد أصلا، وإذا لم يكن له أفراد وكان حقيقته الوجود فثبت بذلك أن ما هو الواجب ليس إلا الوجود، وما ليس بواجب فليس بموجود وليس بوجود. وهذا يعني أن الوجوب يدور مدار الوجود حيثما دار وهو المطلوب. إذن هم المصنف ها هنا أن يثبت أن طبيعة الوجود، طبيعة الواجب، طبيعة متعينة، التعين ذاتها أو من لوازمها، بحيث لا يتصور لتلك الطبيعة أكثر من فردين، فلا يصدق على تلك الطبيعة مفهوم الكلي ولو بلحاظ الذات، أي أنها هي في نفسها في مرتبة ذاتها عند قصر اللحاظ على هذه الذات لا يمكن أن تتصور إلا جزئية متشخصة. بيان ذلك تفصيلا أن الطبيعة التي اقترح الحكماء أن تكون هي الواجبة إما أن تكون ذات أفراد في الخارج أو لا، والشق الثاني ينافي وجوبها، إذ كيف تكون الطبيعة واجبة ولا فرد لها في الخارج أصلا. وعلى الثاني وعلى الأول، فإما أن يكون أفرادها موجودة في الخارج بصفة الكثرة أو لا، والأول يستلزم التركيب، وذلك لأن تكثر الطبيعة الواحدة إنما يكون بعروض العوارض عليها، فيكون كل فرد من أفراد الواجب مركب من العارض والمعروض، وهذا خلف وجوب ذلك الفرد. إذن وجوب ذلك الفرد الذي ثبت له بلحاظ انطباق الطبيعة العامة عليه ينافي تركبه من العارض والمعروض، من الطبيعة الواجبة ومن القيد المشخص. إذن لا يمكن أن يكون للطبيعة الواجبة أفراد موجودة في الخارج بصفة الكثرة، ولا يمكن كذلك أن يكون أن لا يكون لها أفراد. إذن لابد أن يكون لها فرد واحد موجود وسائر الأفراد ممتنعة. إذن إما أن يكون لها أفراد أو لا، وعلى الأول، إما أن تكون الأفراد كلها موجودة بصفة الكثرة أو لا. إذا امتنع الأول بقي الثاني، أنها ليست كلها موجودة، وهذا بمعنى أن بعضها موجود وبعضها غير موجود، وذلك الموجود متصف بالوحدة وغير الموجود معدوم. طيب، إذا كان بعض أفراد الواجب موجود وبعض أفراده غير موجود والجميع متماثل من حيث الحقيقة، فيجب أن يكون حكم الجميع حكما واحدا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فاختصاص هذا الفرد بالوجوب دون سائر الأفراد مستحيل. فإذا كانت تلك الأفراد قابلة للعدم فهذا الموجود أيضا قابل للعدم، وذلك يلزم منه أن يكون الواجب ممكنا. فالفرد الموجود من الواجب ممكن العدم، والفرد المعدوم من الواجب ممكن الوجود، وهذا يعني أن أفراد الواجب ممكنة. إن قلت الأفراد المنعدمة في الخارج لا تتصف بإمكان الوجود، بل تتصف بإمكان انطباق طبيعة الواجب عليها، لأنها أفراد لتلك الطبيعة. إذن موضوع الإمكان هو اتصاف تلك الأفراد بالطبيعة، لا وجود تلك الأفراد حتى يلزم من ذلك تكثر الواجب، ولا اتصاف الفرد الموجود بالعدم، بل الموجود لا يكون إلا موجودا والمعدوم لا يكون إلا معدوما. الجواب عن ذلك أن المفروض أن اتصاف الأفراد بالطبيعة عين صدق الوجود عليها، إذ المنطبق في المقام هو الوجود، إذ الطبيعة هي الوجود في المقام، فيرجع إمكان الاتصاف إلى إمكان الوجود. فلو كانت تلك الأفراد ممكنة الاتصاف بالوجود كانت ممكنة الوجود، فإذا كانت هي ممكنة الوجود كان الموجود منها ممكن الوجود، وذلك يلزم منه الانقلاب، أي أن يكون الموجود من الواجب ممكن الوجود. وليس بواجب. إذن هذا الشق باطل أيضا. إذن كل الشقوق باطلة، لا يمكن أن لا يكون للواجب فرده، ولا يمكن أن يكون له أفراد كثيرة، ولا يمكن أن يكون له فرد واحد وسائر الأفراد معدومة. وإذا بطل هذا يتعين أن يكون المقدم، وهو كون الطبيعة كلية ذات أفراد خارجية باطل. هذا كله على تقدير أن يكون المراد بالأفراد الأفراد في الخارج. لكن لما لا يمكن أن تكون طبيعة الواجب طبيعة متشخصة في الخارج لكنها في مرتبة الإدراك الذهني العقلي ذات أفراد كثيرة، بحيث يكون موطن ثبوت الأفراد الذهن للخارج، ولا يرد هنا الترديد المتقدم، لأن الترديد المتقدم إنما يثبت استحالة أن تكون لطبيعة الواجب أفراد في الخارج، والمفروض في المقام أن موطن الأفراد هو الذهن. الشارح والمصنف يقولان إن هذا الشق أيضا باطل، وذلك لأن ثبوت الأفراد الذهنية إنما يكون بلحاظ إمكان التعقل، والتعقل فيه خصوصية تتنافى مع طبيعة الوجوب. لكن نذكر هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأن العبارة تحتاج إلى استيفاء. قال: قلنا إن الطبيعة الواجبة الملزومة لمطلق الوجود. هذا جواب عن الإشكال المتقدم في الصفحة 61. فلئن قيل إن الحقيقة الواجبة هي الطبيعة التي هي من ملزومات ما ذكر، لا نفس اللازم المشترك بين أفراد الموجود وهو الوجود العام. قلنا إن الطبيعة الواجبة الملزومة لمطلق الوجود إن صح أن تكون ذات أفراد ذهنية أو عقلية، فلو وجد منها فرد وامتنعت الأفراد الباقية كانت الأفراد كلها ممكنة بحسب ذاتها، فلو امتنع البعض لامتنع بالغير، ولو وجب البعض لوجب بالغير، فإنما بالذات لا يزول بالغير. أقول: هذا جواب لما أورده نقضا على الدليل المذكور مما ذهب إليه المشاؤون يبطل به مذهبهم أو يبطل به مذهبهم، وهو أن يقال، يعني المقصود أن هذا جواب عن قوله فلئن قيل، ما ذكره في بقوله فلئن قيل، وما تلا قوله فلئن قيل إلى ما قبل هذا الكلام كان تتميما للإشكال، وهذا جواب عنه. قال: وهو أن يقال الطبيعة الملزومة لمطلق الوجود التي هي الواجبة عندكم، إما أن يصح أن تكون ذات أفراد وتكون الطبيعة بالنسبة إليها حقيقة كلية، سواء كانت ذات أفراد حقيقية عقلية كسائر الكليات الحقيقية التي لها أفراد حقيقية في الخارج من دون تعمل من إدراك العقل، أو كانت ذات أفراد اعتبارية ذهنية كالكليات الفرضية مثل اللا شيء أو واللا إمكان وأمثال ذلك، أو لا يصح أن تكون ذات أفراد لا فرضية ولا حقيقية، فإن صح
فلا يخلو إما من أن يكون الموجود منه واحدا أو أكثر، والثاني ظاهر البطلان أن يكون الأفراد موجودة بصفة الكثرة، وعلى التقدير الأول أن تكون الأفراد متحققة والموجود واحد.
يلزم أن تكون أفراد الطبيعة الواجبة ممكنة بالذات، امتنعت الأفراد الباقية منها أو أمكنت، أي سواء امتنعت أو أمكنت، الأفراد الواجبة الموجودة في الخارج ممكنة بالذات. لما؟ لاستواء حكم جميع الأفراد، فإذا بطلت هذه الأفراد وامتنعت كان حكم الموجود منها حكمها، فإذا كان المعدوم قابل للعدم فالموجود قابل للعدم. ضرورة امتناع وجوبها بالذات، إذ لو كان الفرد الموجود واجب بالذات والمعدوم منعدم بسبب الغير، لازم من ذلك أن تكون الطبيعة الواحدة واجبة مرة بلحاظ الفرد الواجب، ممكنة بلحاظ الفرد المعدوم، هذا غير ممكن. وبهذا يتبين أنه لا معنى لأن يقال هذا الفرد واجب بالذات تلك الأفراد ممكنة، ما دامت الأفراد متساوية في صدق طبيعة واحدة عليها فلا بد أن تكون متساوية في حكم الوجوب والإمكان، فإما أن تكون جميعها واجبة أو جميعها ممتنعة، فوجود بعضها وانعدام بعضها الآخر هذا يلزم منه التحافظ. قال ضرورة امتناع وجوبها بالذات وامتناعها بالذات، وإلا يلزم خلاف الفرض. لا يقال إنما يلزم الفرض المذكور، وهو أن يكون الفرد الواجب ممكن الذات والفرد الممتنع ممكن، إنما يلزم الفرض المذكور أن تكون ممكنة الاتصاف، اللازم في المقام هو إمكان الاتصاف لا إمكان الوجود، وإمكان الاتصاف لا يتنافى مع إمكان الوجود. ليش؟ يقول لأن إمكان الاتصاف معناه كون الأفراد المفروضة أفرادا، وهذا غير كون الأفراد موجودة، والذي يتنافى مع الوجوب والتوحيد وجود أفراد طبيعة الواجب لا فردية الأفراد. إذن لما لا يكون الواجب طبيعة كلية يوجد منها فرد ويفرض لها أفراد؟ فإن الطبيعة الملزومة الواجبية عندهم، يقول هذا لا يقال بسبب، فإن تعليل من قوله لا يقال، المفروض أنه يكون مسبوق بنقطة وينزل إلى أول السطر الثاني. فإن الطبيعة الملزومة الواجبية عندهم لما كانت نفس الوجود تكون ممكنة الاتصاف بعينها، هي ممكنة الوجود، ممكنة الاتصاف منها هي بعينها ممكنة الوجود، وإذا كانت الأفراد كلها ممكنة بحسب ذاتها فلو امتنع البعض لامتنع بالغير، ولو وجب البعض لوجب بالغير. بل لا نحتاج حينئذ إلى هذا، لأن المفروض أن الطبيعة توجد بوجود أفرادها، فتكون بلحاظ الفرد الموجود موجودة وبلحاظ الفرد المعدوم معدومة، فطبيعة واحدة موجودة ومعدومة، وهذا لا يكون إلا ممكن. بعد لا نحتاج إلى قوله فلو امتنع البعض لم امتنع بالغير، ولو وجب البعض لا وجب بالغير، لأننا إذا لاحظنا الطبيعة هي في نفس الوقت موجودة ومعدومة، وتكون الأفراد كلها باقية على إمكانها الذاتي، لأن ما بالذات لا يزول بالغير، فلا يكون فرد من أفراده واجبا لذاته. فإن قيل إن أريد بالإمكان في قولكم يلزم أن تكون الأفراد ممكنة الإمكان العام فلا محذور، يعني يلزم أن تكون الأفراد ممكنة
خب هذا الموجود ممكن بالإمكان العام، تلك الأفراد المعدومة ممكنة بالإمكان العام، ومن الواضح أن الإمكان العام لا يتنافى مع وجوب الفرد الموجود ولا امتناع الفرد المعدوم. فلا يلزم حينئذ أن تكون أفراد الطبيعة لو وجبت لوجبت بالغير، بل هي ممكنة لو وجدت لوجبت، ولو وجبت وجبت بالذات، لجواز أن يكون بعضها واجبا لذاته على هذا التقدير، والبعض المعدوم يكون ممتنعا بالذات. وإن أريد به الإمكان الخاص فممنوع، لا يلزم من وجود فرد لطبيعة الواجب وامتناع سائر الأفراد أن يكون الموجود ممكنا بالإمكان الخاص، ولا المعدوم ممكن بالإمكان الخاص. فممنوع أن الطبيعة ممنوع أن، هذا اسم المفعول أو قل القائم مقام الفاعل بالنسبة لاسم المفعول المشتق. فممنوع، ما هو الممنوع؟ أن الطبيعة الواجبة لو صح أن تكون ذات أفراد لازم أن تكون تلك الأفراد ممكنة بالإمكان الخاص. ما الملازمة؟ طبيعة يوجد فرد منها وتمتنع سائر الأفراد، ما يوجد يكون موصوفا بالوجوب، ما يمتنع يكون موصوفا بالامتناع الذاتي. والقول بأن هذه الطبيعة تكون ممكنة بالإمكان الخاص أو الأفراد تكون ممكنة بالإمكان الخاص، هذا ممنوع. ما الملازمة؟ كيف؟ وبين مفهوميهما تناف في الصدق، أي أن الإمكان الخاص ينافي الوجوب والامتناع، يعني لا يكون الإمكان الخاص صادقا لا على الموجود ولا على المعدوم. أما الموجود فلأنه واجب، وأما المعدوم فلأنه ممتنع. نعم، اللازم على هذا التقدير أن تكون الأفراد ليست ممتنعة لذاتها، بل ممتنعة بسبب وجود واحد منها. إذن كأن هذه محاولة للالتفاف على ما ذكر في الإشكال بإبراز شق ثالث، وهو أن تكون الأفراد مختلفة، بعضها موجود وهو واجب، وبعضها معدوم وهو ممتنع، لكن الامتناع ليس بالذات بل بالغير، ولا بالغير بمعنى وجود واجب أعطاها العدم، بل بمعنى أن وجود شيء منها يستلزم استحالة وجود غيره، فيكون الامتناع بسبب وجود الغير. وهذا من الواضح أنه لا يتنافى مع القول بأنها أفراد لطبيعة الواجب، إذ تلك الأفراد الممتنعة لو وجدت لوجبت، وإنما تمتنع لوجود فرد واجب. إذن يتبين بذلك أن الطبيعة لها فرد موجود ويستحيل أن يوجد غيره، ولا شيء من هذا يستبطن ما ينافي الوجوب. نعم، اللازم على هذا التقدير أن تكون الأفراد ليست ممتنعة لذاتها، وجه اللزوم أنها أفراد لطبيعة الواجب، وطبيعة الواجب يستحيل عليه العدم بمعنى أن لا يكون له فرد، بلى يلزم في صورة وجود فرد من أفراده أن تمتنع سائر الأفراد، فيكون اتصافها بالامتناع بسبب، وإلا هي في نفسها ممكنة الوجود لكن بالإمكان العام، بمعنى أنها ممكنة أن توجد فتجب. قلنا طبعا هذا في الواقع هذه الإشكالات كلها مبنية على عدم فهم طبيعة الوجود وعلى عدم فهم طبيعة الوجوب، وسنورد إن شاء الله تعالى في ذيل البحث إشكالا على هذه التشقيقات التي أوردها الشارح والمصنف لبيان عدم الوصول إلى لب المطلب من ناحية عقلية إذا صح التعبير، يعني مقصودهم صحيح، مطلوبهم صحيح، دليلهم قاصر. لكن ننتظر الآن. قلنا الكلام على تقدير أن تكون تلك الطبيعة الواجبة البسيطة ذات أفراد. مبنى الكلام كون الواجب طبيعة كلية بسيطة لها أفراد، وأن يكون الموجود منها واحدة والباقي ممتنع. وحينئذ ظهر لزوم كون الأفراد كلها ممكنة بالإمكان الخاص، فإنه لو لم يكن كذلك فإما أن تكون أفراد تلك الطبيعة مختلفة متنوعة في الوجوب والامتناع والإمكان أو متفقة، والأول تدفعه البساطة الواجبة، لأن اختلاف أفراد الماهية الواحدة إنما يكون بالعوارض، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فيكون هذا الفرد غير هذا الفرد، واختلاف هذا الفرد عن هذا الفرد إنما يكون بالعارض، فيكون هذا الفرد مركبا من عارض ومعروض. والأول تدفعه البساطة، فحينئذ لو لم تكن كلها ممكنة بالإمكان الخاص، إذن احتمال الاختلاف في الوجوب والإمكان والامتناع مدفوع، فإما أن تكون كلها واجبة وهذا مستحيل لأن وجوبها يعني وجودها، فيكون للواجب أكثر من فرد، هذا مستحيل لأنه يلزم منه التركيب بعد، أو ممتنعة وهذا خلف الوجوب، أو ممكنة وهذا أيضا مستحيل. إذن كل الشقوق مستحيلة، فإما أن تكون كلها واجبة أو كلها ممتنعة، والأول يستلزم وجوب الممتنع والثاني امتناع الواجب، ومن هنا تعرف اقتضاء طبيعة الوجوب الوحدة الذاتية، أي أن ما يكون موضوعا للوجوب فلا يكون إلا ذاتا هي عين الوحدة، ذات هي عين الوحدة. طيب إن قلت شو، لاحظوا احنا يعني هذا الذي أوقعهم في حيرة، إن قلت سلمنا بأن طبيعة الواجب لا يمكن أن تكون طبيعة كلية ذات أفراد، لأن تلك الأفراد إما أن تكون مختلفة في الحكم أو متفقة في الحكم، والاختلاف يستلزم التركيب، والاتفاق يستلزم امتناع الواجب أو وجوب الممتنع، صحيح؟ لكن هذا الإشكال مبناه كون الوجوب عارضا على الأفراد التي تصدق عليها طبيعة واحدة، لكن لما لا يكون هناك طبيعتان بسيطتان متباينتان يعرض عليهما الوجوب ولا يرد حينئذ ما تقولون من أن الطبيعة إما أن يكون لها أفراد أو لا، ولا أفراد إما متفقة أو مختلفة. هذا الكلام كله لو كانت النسبة بين الأفراد نسبة الاختلاف العددي، أما إذا قلنا أن النسبة بين الواجبين نسبة الاختلاف المهوي فلا يظهر من كلامكم امتناع هذا الشق لأنكم لم تتعرضوا له أصلا، وهذه هي شبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة هي عبارة عن افتراض كون الوجوب لازما مشتركا لطبيعتين بسيطتين متباينتين بتمام الذات. ما الممتنع في هذا؟ وهذا اللي أوجب أن يذكر المتأخرون عن هذه الشبهة أنها حيرت الحكماء المتقدمين بالفعل، لأنهم لم يصلوا إلى لب المطلب وللأسف لم يتأملوا فيما ذكره الفارابي والشيخ الرئيس، لأن كلام الفارابي والشيخ الرئيس ينتهي إلى أن الوجوب عين الطبيعة، لا أن الوجوب لازم لطبيعة حتى ينقدح هذا الاحتمال. وهذا ما يظهر من ذيل عبارته، ومن هنا تعرف اقتضاء طبيعة الوجوب الوحدة الذاتية. ويريد أن يصل إلى هذه النقطة، أن الطبيعة تقتضي الوجوب، ومن الواضح أنه لا يمكن أن تكون هناك طبيعتان تقتضيان شيئا واحدا. فإذا لا يمكن فرض تعدد الواجب. أقول هذا مراده، لكنك دليله قاصر عن الوصول إليه. قال: وإن لم يمكن أن تكون ذات أفراد ذهنية أو عقلية، إما لأن تعينها نفس حقيقتها في الخارج، أو لأنها اقتضت تعينها لذاتها فامتنعت الأفراد الباقية الموجودة لذاتها أيضا، أو لأن تلك الطبيعة المتعينة بالذات لما استحال أن تكون معقولة لشيء من العقول فاستحال أن تكون ذات أفراد عقلية أو ذهنية، أو لأن تلك الطبيعة لما امتنع اقترانها بالغير واقتران الغير بها استحال أن تكون ذات أفراد كثيرة. انتقلوا معي إلى رقم 13 من قوله، قال: فإن كانت حقيقتها من حيث هي مغايرة لحقيقة الوجود الخارجي، إلى قوله كان إطلاق لفظ الوجود على الحقيقتين بالاشتراك اللفظي دون المعنوي. يريد في هذه المرحلة أن يستوفي الشقوق التي تتعلق بوجود الأفراد. ففي المرحلة السابقة بين امتناع الأفراد في الخارج وما يترتب عليه، وأراد الآن أن يبين امتناع الأفراد في الذهن. ثم إذا انتهى من بيان امتناع الأفراد في الذهن يثبت بما يقول أن الوجوب هنا متعلق بطبيعة خاصة لا فرد لها، هي عين الوحدة الذاتية. فتلك الطبيعة إما أن تكون غير طبيعة مطلق الوجود فيلزم التكثر في الوجوب والواجب ويكون إطلاق الموجود عليهما بالاشتراك اللفظي، وهذا خلاف ما تقدم في أول الرسالة من أن إطلاق الوجود على الموجودات بالاشتراك المعنوي. وإما أن يكون بينهما اشتراك في الوجود فيلزم حينئذ أولا تعدد الواجب، ثانيا تركب الواجب، لأنهما جميعا يصدق عليهما مفهوم واحد ويختلفان من جهة بالعوارض، فيلزم أن يكون كل منهما مركبا، وهذا خلف ما فرضناه من بساطة كل منهما. وبذلك يثبت أن الوجوب لم يتعلق إلا بمطلق الوجود الذي لا يقبل أن يكون له ثان. الآن المهم أن يثبت امتناع الأفراد الذهنية للواجب. لعل مراده، لعل غرضه من بيان امتناع الأفراد الذهنية مع أن ما تقدم كافا لإثبات المطلب، هو إثبات عدم إمكان وصول الإدراك العقلي لكنه طبيعة الواجب، لا بمعنى أن طبيعة الواجب لها أفراد متصورة ولكن لا يوجد منها إلا فرد واحد وهو الذي تكفل به البحث السابق. فإن البحث السابق نتيجته أن طبيعة الواجب ليست طبيعة كلية ذات أفراد يوجد فرد منها ويمتنع الباقي، إذن هي طبيعة تقتضي الوحدة. طيب، تلك الطبيعة التي تقتضي الوحدة لما لا يمكن أن يتصور لها أفراد؟ الجواب أنه إذا تصورنا لها أفراد كانت تلك الأفراد ممتنعة، وقد بينا استحالة ذلك. إذن نحن لا نحتاج إلى استئناف بحث جديد لبيان استحالة امتناع الأفراد، لكن لعل مراده بذلك هو إثبات أن تلك الطبيعة لا يمكن أن تكون متعلقا للإدراك ولا التصور حتى بالنسبة إلى الموطن الذهني، أي أنها حتى في الذهن لا يمكن أن يفرض لها تكثر. وذلك مستبعد عند العقول العامية العرفية، لكنه ليس بمستبعد أصلا عند التأمل، باعتبار أن التعين في الشيء قد يكون عين الشيء، فقد نتصور شيئا لا يكون إلا واحدا لأن الوحدة ذاته، هذا أمر متصور، ونتصور شيئا وإن لم يكن ذاته الوحدة إلا أنه يقتضي الوحدة، بحيث تكون النسبة بينهما نسبة الملزوم إلى اللازم. وقد نتصور شيء يستحيل أن يقترن بالغير أو يقترن به الغير، وإذا لم يقترن بالغير ولم يقترن به الغير فلم يتعلق به الإدراك، وإذا لم يتعلق به الإدراك فلا تكون طبيعته كلية حتى يتصور لها فرد. كما أنه يمكن أن نتصور شيئا لا يتعلق به الإدراك العقلي، لأن الإدراك العقلي عبارة عن نسبة خاصة بين المدرك والمدرك، وإذا لم تتحقق تلك النسبة فلا إدراك. والواجب كذلك ليس لشيء آخر غيره نسبة إليه بهذا المعنى حتى يكون هو سبحانه مدركا لتلك الذات. هو يريد أن يستقصي هذه الاحتمالات والشقوق. قال: أقول هذا بيان للشق الثاني من الترديد المذكور، وهو أن تكون الطبيعة الواجبة مما لم يمكن أن تكون ذات أفراد ذهنية أو عقلية، ولما كان الحق هو هذا وقد استبعده العقل غاية الاستبعاد، بناء على أن الطبائع المعقولة يمتنع أن لا تكون ذات أفراد، كما أن الحقائق بدون أن تكون محفوفة بالعوارض المشخصة والغواش الغريبة المحدودة ظهر محددة، يستحيل أن وإن كان المحدود أيضا له وجه، يستحيل أن تصير جزئية حقيقية. أراد أن يحقق ذلك ويبينه بوجوه عديدة يظهر بها أن منشأ ذلك الاستبعاد رسوخ العقائد العادية، وتقرير ذلك أن امتناع تلك الطبيعة يتصور، لأن امتناع أفراد تلك الطبيعة الأفراد الذهنية العقلية يتصور من وجوه، فإما أن يكون تعين تلك الطبيعة في هذا الفرد نفس حقيقتها في الخارج، وهذا الشق مرده ومرجعه إلى أن تلك الطبيعة يستحيل أن يكون لها أفراد ذهنية وعقلية، لأنها نفس الحقيقة الخارجية ونفس التعين الخارجي ونفس التحقق ونفس الوقوع في متن الأعيان، فلو وجد لهذه الطبيعة فرد في الذهن لازم الانقلاب، انقلاب ما هو خارج إلى ما هو ذهني، فكون الطبيعة عين الوجود الخارجي يستلزم لا محالة امتناع التصور العقلي، وهذا هو المراد بهذا الشق. فلو وجد منها فردان فردان أحدهما شنو؟ خارجي، هو عين التحقق الخارجي، والآخر ذهني، يلزم من ذلك الانقلاب قلب الحقيقة. لماذا؟ لفرض الاتحاد بين الفردين في الماهية والذات والاختلاف في طبيعة الوجود، والمفروض أن ذات الموجود في الخارج هو عين الوجود. فلو كان الوجود الخارجي عين الموجود في الذهن، يلزم من ذلك اتحاد الوجود الخارجي الذي هو عين الفرد الخارجي مع الفرد الذهني في الطبيعة والاختلاف في الوجود، لكن الوجود عينه، إذن يلزم انقلاب الموجود الخارجي إلى موجود ذهني أو إلى شيء آخر يتصف مرة بالوجود الخارجي ومرة بالوجود الذهني، وهذا طبعا مستحيل. لذلك قيل بأن الوجود الذهني لا يكون إلا لما له ماهية، أما ما ليس له ماهية فلا وجود ذهنيا له، بلا فرق بين أن يكون واجبا أو أن يكون ممتنعا، وذلك بين الاستحالة. وإما أن يكون التعين مقتضى نفس الحقيقة، فإن هذه الحقيقة حينئذ بالنظر إلى ذاتها وإن كانت ذات أفراد موجودة لأنها طبيعة واجبة، لكن لما اقتضت التعين لذاتها امتنعت الأفراد الباقية الموجودة لذاتها أيضا. هذا ما قال معنى، أتصور أن معنى هذا الشق واضح، وهو أن تكون هناك طبيعة ملزومة للتعين والوحدة، هي في مرتبة ذاتها ذات أفراد، لكن في مرتبة التحقق لا يمكن أن تكون لها أفراد كثيرة في الخارج. أقول هذا الشق لا ينبغي أن يذكر في المقام، لأننا قد فرغنا عن أن الطبيعة الواجبية يستحيل أن تكون لها أفراد ممتنعة الوجود في الخارج، إذ لو امتنعت فإما أن تمتنع بالذات فيلزم أن لا يكون لها فرد أو اختلاف الأفراد في الحقيقة، وهذا يلزم منه وجوب الممتنع وامتناع الواجب، أو أن تكون ممتنعة بالغير فيلزم من ذلك إمكان جميع الأفراد. إذن لا معنى لإقحام هذا الشق فيما نحن فيه، بلى هو يريد أن يقول، وأذكر ذلك احتمالا، أن الطبيعة الواجبية في الخارج ملزومة للتشخص، وهذا اللزوم ينبغي أن يكون في مرتبة التحليل، وإلا فهما في الخارج واحدون. وهذا في الواقع احتمال يرجع إلى الاحتمال الذي نفيناه. إذن ذكر صورة لزوم التعين لطبيعة واجبة هذا خروجا عن محل الكلام، لأن تلك الطبيعة إن لم يكن التعين في مرتبة ذاتها كانت هي في حد ذاتها ذات أفراد، والمفروض أننا فرغنا عن أن الأفراد الخارجية لا وجود لها في ساحة طبيعة الواجب، طبيعة الواجب ليس لها إلا فرد واحد. نعم الكلام هنا عن الفرد العقلي، والمقصود بالفرد العقلي وإن كان عبر هو بذات الأفراد، المقصود هنا بالفرد العقلي أن تلك الطبيعة المتحققة في الخارج يستحيل أن تنطبع في الذهن بحيث يكون لها أفراد بتعدد أذهان الناس، فتكون تلك الطبيعة الخارجية موجودة في ذهن زيد وذهن الولي وذهن النبي وذهن الكافر وذهن المشرك وذهن عمر، وهذه الأفراد التي هي أفراد ذهنية لطبيعة الواجب هم هذا غير موجود للواجب. إذن الواجب ليس له أفراد كما أن للإنسان أفراد موجودة في الخارج أو في الذهن، وليس له أفراد بمعنى أنه وإن كان واحدا في الخارج لكنه بسبب تكثر الإدراك يكون له انطباع في أذهان كثيرين. إذن الأفراد هنا ليست هي الأفراد التي تقدم الكلام عنها، بل أفراد أخرى، يعني هي الأفراد الثابتة في موطن الإدراك. وتعدد الأفراد في موطن الإدراك لا يعني تعدد المدرك، بل يعني تعدد الأفراد الماهوية للمدرك. وإلا في المدرك في الخارج واحد، أنا أعلم بزيد وأنت تعلم بزيد وعمر يعلم بزيد، هذا لا يعني أن زيدا في الخارج متكثر، هو واحد، لكن ما هي زيد تكثرت فيه بلحاظ الوجود الذهني. مراده من الأفراد هو هذا، هو ما يكون شبيها بتكثر الماهية بلحاظ تكثر الإدراكات وتكثر وجودها الذهني، وهذا المراد لا غير. ويتبين أنه إذا كانت الطبيعة ملزومة للتعين فهي في مرتبة ذاتها ذات أفراد، إذ التعين عارض عليها من الخارج. وهذا ما لا يريده النشاؤون. النشاؤون يقولون أن الوحدة لا تكون عارضة لأن كل عربي معلل، يقولون أن عروض التعين والتوحد يستلزم معلولية الواجب، كما يذكرون في مسألة نفي ماهية الواجب أن الواجب لا ماهية له بل هو عين الوجود، يقولون أنه لو كان له ماهية لكانت الوحدة عارضة على تلك الماهية، إذ طبيعة الماهية أن تكون لها أفراد ولو تصورا. قال: امتنعت الأفراد الباقية الموجودة لذاتها أيضا، وذلك لأن تلك الأفراد الباقية تقتضي العدم لذاتها باعتبار اقتضاء الطبيعة التعين لذاتها. أقول هذا طبعا هذا كله من الشارح خروج عن محل الكلام، أصلا المصنف لا يريد هذا الشق، والشراح طبعا تابعوا الشارح في بيان هذا المعنى. الصحيح أن الشارح فرغ عن أن طبيعة الواجب هي عين التعين، لكن تلك الطبيعة يمكن أن تتكثر ولو بلحاظ الإدراك. قال لا، لا يمكن أن تتكثر حتى بلحاظ الإدراك، وذلك لأنها لو وجد لها فرد ولو في العاقل لازم بعض المحاذير، يعني طبعا هذا الكلام يرد حتى على الماتن، لأنه قال أو لأن تلك الطبيعة المتعينة، قال ماذا قال؟ إما لأنها نفس حقيقتها، تعينها نفس حقيقتها، أو لأنها اقتضت تعينها لذاتها فامتنعت الأفراد الباقية الموجودة لذاتها أيضا. لاحظوا ارجعوا معي إلى قوله، قالها قوله قال لأنها اقتضت تعينها للذات، المقصود بالتعين هنا التعين في الخارج، فامتنعت الأفراد، ينبغي أن يكون المقصود بالأفراد هنا الأفراد الإدراكية التي لا يكون تكثرها موجبا لتكثر المدرك. نعم هي بلحاظ اتحادها مع ذات المدرك تستلزم اتصاف ذات المدرك بأنها كثيرة. زيد الواحد في الخارج، واحد في الخارج، لكن ماهيته بلحاظ تعدد إدراكات الناس له كثيرة، هذه مرتبة من الكثرة لا تتنافى مع وحدة الوجود الخارجي، لكنها منفية عن الواجب. زين، هل هو يريد هذا المعنى؟ نعم هو يريد هذا المعنى، أن الواجب طبيعة موجودة في الخارج متصفة بالوحدة، لكنها بلحاظ تعدد الإدراكات تتصف بالكثرة بلحاظ الإدراك. يقول لا، هي طبيعة تقتضي التعين للذات، التعين الذاتي. تعين الذات ما هو هنا؟ تعين الذات هو صنخ من الوجود يلازم دائما أن يكون الموجود عين الوجود، يعني لا توجد لا يوجد موجود يقتضي التعين لذاته إلا أن يكون ذاته عين الوجود. أما لو كان ماهية حتى لو كانت مجهولة الكون فتلك الماهية في مقام ذاتها لا تقتضي التعين. إذن ما يكون مقتضيا للتعين يقتضي امتناعه حتى هذه الأفراد، كما اقتضى تعين الطبيعة في الخارج امتناع الأفراد في الخارج، يقتضي تعين الطبيعة الواجبية في الخارج امتناع الأفراد الذهنية له الحاصلة بالإدراك، مو الأفراد المساوية له في الماهية كما في البحث السابق، بل الأفراد المتحدة معه بالذات. فمثلا زيد واحد في الخارج، إذا انتزعنا منه المفهوم الكلي أتصور لهذا المفهوم الكلي أكثر من فرد، فيكون هذه الطبيعة الكلية لها أفراد، بعضها موجود في الخارج وهو زيد، بعضها معدوم. وهذا النحو من التكثر فرغنا عن استحالته في البحث السابق. الآن أنا أتصور ماهية زيد ونسبة صورة زيد في ذهني إلى زيد العينية إلى حاض الماهية. طيب إذا تصور غيري لزيد تكون صورة زيد في ذهن ذلك الغير عين زيد بلحاظ الماهية، إذن ماهية زيد تكثرت أو لا؟ حصل لها نوع من التكثر، ولكن هذا التكثر بلحاظ زيد مو بلحاظ الإنسان الكلي. نفس زيد يتكثر لكن هذا النحو من التكثر. الواجب ليس له تكثر بمعنى أن طبيعته الكلية ذات أفراد، وليس له تكثر بمعنى أن ذاته تتكثر بلحاظ الإدراك، أصلا ليس له تكثر، لا يوجد منه إلا شيء واحد، لا يوجد منه إلا شيء واحد هو الوجود الخارجي، وهذا مراد المصنف. والإنصاف أن هذا المعنى معنى دقيق ورشيق وعالي، يعني التفات المصنف إليه هو طور آخر من البحث أعلى بكثير مما ذكره الشارح، يعني أصلا ما ذكره الشارح يرجع لنا إلى ما تقدم، وبعض الشروح تابعت الشارح في هذا الطارح. قال ولكن لأنها قال وإن كانت ذات أفراد موجودة فإن هذه الحقيقة حينئذ بالنظر إلى ذاتها، وإن كانت ذات أفراد موجودة لأنها طبيعة واجبة، لكن لما اقتضت التعين لذاتها امتنعت الأفراد الباقية الموجودة لذاتها أيضا، وذلك لأن تلك الأفراد الباقية تقتضي العدم للذات باعتبار اقتضاء الطبيعة التعين لذاتها، وتقتضي الوجود أيضا لذاتها، وهذا من جملة أقسام الممتنع. يعني لو كانت الأفراد مساوية للطبيعة الموجودة فيلزم أن تكون هذه الأفراد المعدومة واجبة باعتبار مساواتها لطبيعة الموجود، ممتنعة باعتبار انعدامها، وحيث أن الانعدام بالغير ينافي الوجوب فلا بد أن يكون الامتناع بالذات، إذن تكون واجبة بالذات ممتنعة بالذات، وهذا من جملة الممتنع. إذن لا يمكن أن يكون لطبيعة الواجب أفراد مساوية. أقول هذا نفس ما تقدم، لا حاجة إلى الإعادة. تأتي مثل كلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله.